بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن القاعدة الرابعة، وهي دلالة الأسماء على ذات الله عز وجل وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن واللزوم. وتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه الأدلة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. ما معنى دلالة المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على تمام وكمال معنى، على كامل معنى. ودلالة التضمن على بعض المعنى، واللزوم على معنى خارج اللفظ. مثال عليه، ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثال، مثل ماذا؟ اسم الله عز وجل الخالق، دعنا في المطابقة أول شيء، الصفة وعلى ذات الله، هذه دلالة مطابقة لأنها جاءت على كامل المعنى. طيب، ودلالة التضمن دلالة الاسم على بعض المعنى، مثلا دلالة الاسم على الذات، أو دلالة الاسم على الصفة فقط، هذه نسميها دلالة تضمن. دلالة الالتزام مثل لما نقول إن الله من أسمائه الخالق، يدل ذلك على القدرة وعلى العلم، وهذا معنى خارج اللفظ، خارج اللفظ. طيب، بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله: واعلم أن اللازم من قول الله عز وجل وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق. لازم الحق حق، لازم الحق حق. لماذا؟ قال: لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق ماذا؟ أن يكون حق. هذا أولا. الأمر الثاني: لأن الله أعلم بمراده وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون اللازم مرادا واللازم حق. ذكرنا مثال على هذا، مثل ماذا قلنا؟ مثلا لما تثبت أن الله سميع بصير، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه إثبات الحياة لله عز وجل، واضح؟ السميع فالبصير، يلزم منه إثبات الحياة. طيب، هذا اللازم هل هو حق أو غير حق؟ كيف عرفنا؟ دلت عليها الأدلة، دلت عليها الأدلة. فإذا لازم الحق إذا صح أن يكون لازما، إذا صح أن يكون لازما فهو حق. طيب، لماذا هذا التقييد إذا صح أن يكون لازما؟ ها شيخ تفضل. ويقول ما شاء، أحسنت بارك الله فيك، حتى لا يأتي من شاء ويقول ما شاء، يأتيك ويقول يلزم من إثبات السميع البصير السمع والبصر، يلزم منه التشبيه، يلزم منه ماذا؟ التشبيه. هل هذا لازم؟ لا يلزم، بل هو لازم باطل، لازم باطل. فإذا لابد من التقييد، لازم الحق حق إن صح أن يكون ماذا؟ أن يكون لازما، إذا صح أن يكون لازما، لأن قلنا استخراج اللازم يكون بإعمال الذهن والنظر في الأدلة، واضح؟ وإن كان الفكر منحرفا أو كان ناشئا عن فهم فاسد وفكر منحرف أدى إلى لوازم باطلة، لكن إن كان الفكر أو الفهم مستندا على أدلة الكتاب والسنة فيكون اللازم ماذا؟ حق. اللازم حق، واضح؟ هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: لازم الحق حق إذا صح أن يكون لازما، إذا صح أن يكون لازما. طيب، بعدها طبعا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى اللوازم من كلام سوى الله عز وجل، وسنسمع ما يعني سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حالات في هذا القسم، وهو اللازم من قوله غير الله عز وجل. تفضل شيخ. نقرأ قاعدة الرابعة في التقسيم. وأما اللازم من قول أحد سوى الله سوى قول الله. القاعدة الرابعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم،
فيقول المثبت نعم
وأنا الالتزام بذلك، فإن الله
أعد الله يحفظك أعدها
فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
ما نفدت كلمات الله
إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
نعم. إذن قال: أي قول سوى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم له أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يذكر للقائل، يقال له: أنت قلت كذا ويلزم من قولك كذا، فيلتزم به فهو قوله. إذن إذا قيل له: إن قولك هذا يلزم منه كذا والتزم به، فهو قول له. فهنا نقول: لازم القول قول، لازم قوله قول. هو ما قال هذا الشيء، لكن تكلم بكلام، فقيل له: يلزم من كلامك هذا الشيء، فقال: نعم، وهذا اللازم أنا أقول به. فلازم القول قول. مثال عليه، قال المؤلف رحمه الله، قال: يلزم لو قال: من ينفي الصفات لمن يثبت صفات الله عز وجل، قال له: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية كصفة الغضب والرضا والضحك والنزول، يلزم من إثباتك هذه الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله ما هو حادث، ما هو حادث، حادث لا يقصد به مخلوق، حادث أي متجدد كما سيوضحه المؤلف رحمه الله تعالى. فإذن يلزم من إثباتك هذه الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله ما هو متجدد، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بهذا القول. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى. إذن النافي يريد أن يلزم هذا المثبت للصفات بأنك قلت بأن لله عز وجل صفات فعلية، فيلزم من هذا أن هذه الصفات حادثة، وهم عندهم يقولون: الحادث لا يقوم إلا بحادث، فلا يقوم الحادث بالخالق، هكذا على تفسيرهم. لماذا؟ قالوا: لأنه يلزم منه مشابهة المخلوقين. وهذا إلزام باطل. لماذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم والشرع أثبت أن الله عز وجل كما مر معنا أن الله خالق، صحيح؟ أن الله عز وجل خالق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقطت الأمطار كشف عن رأسه وقال إنه حديث عهد بربه، يعني خلقه الآن. فهل آحاد الفعل متجددة أم غير متجددة؟ الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية صفة السمع، واضح؟ صفة السمع. لكن هل يتجدد؟ نعم، قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتجدد أحد الصفة ثابت، ولا يلزم من هذا التجدد أن يكون تشبيها للخالق بالمخلوق. فإذن هذا الإلزام الذي يريد النافي للصفات أن يلزمه لهذا الذي يثبت الصفات إلزام باطل ولا يصح. لماذا؟ لأن في قوله إن لله عز وجل صفات، ونثبت لله عز وجل هذه الصفة ونثبت تجددها، فالله عز وجل سميع ويسمع الأصوات، والله عز وجل كما جاء هنا في هذه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله عز وجل يتكلم، وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، واضح؟ فأحاد الكلام متجددة وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، واضح؟ إذن هذه الصفات الفعلية طبعا ستأتي معنا بإذن الله في تقسيم الصفات كذلك، لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا ليبين ماذا يبين؟ يريد أن يبين أن في إثباتك لهذه الصفات الفعلية، إن قال لك قائل إن في إثباتك يلزم من إثباتك هذا أن هذه الصفة فيها حادث أي شيء متجدد وهذا لا يليق بالله، فيقال هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا نثبت أن الله عز وجل خالق، والله عز وجل يخلق، وإن الله سميع، وإن الله يسمع، وإن الله بصير، والله عز وجل يبصر عباده. فأحاد هذه الصفات ثابت ومتجدد لله عز وجل، ولا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا التشبيه بالخالق بالمخلوق عفوا. قال بعد ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ثم ختمها بهذا قال وحدوث آحاد فعله لا يستلزم نقصا في حقه، حدوث آحاد فعله لا يستلزم نقصا في حقه. حتى هذا الأمر في حق المخلوق، تسأل فيقال لك هل فلان موجود في الدار، فتقول نعم موجود. طيب هل هذا الوجود جاء الآن أم أن وجود هذا الإنسان مخلوق من 20 أو 30 سنة قبل، ووجوده الآن متجدد في ماذا؟ في وجوده في هذا المكان. فإذا هذه طالما أنها متصورة حتى في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ فإذن في إثباتنا للصفات إثبات كما أثبته الله سبحانه وتعالى، إن ألزمنا قائل وقال يلزم من إثباتك لاسم الله السميع يلزم منه إثبات صفة السمع أو إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل وما يتجدد منها، نقول نعم وهذا صحيح وهو قول لنا، ولازم القول إذا التزم به صاحبه فهو ماذا؟ فهو قول، فهو قول. هذا إذن الحال الأولى. الحال الثانية
وقال المؤلف رحمه الله الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضاف إليه مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به.
لم تذكر مطلقه حتى يمكن ما
ما
ألزمت به
وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟
نعم تفضل. وحكم اللازم
في هاتين الحالين ظاهر.
نعم، إذن الحالة الثانية يذكر له هذا اللازم ويقال: يلزم من قولك كذا، يلزم منه كذا، فيقول: لا، ما قصدت هذا، واضح؟ أو لا يلزم هذا. فهنا لازم القول ليس بلازم. مثال عليه الشيخ رحمه الله تعالى قال: مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها، يقول رحمك الله، يقول: يلزم من إثباتك لهذه الصفات مشابهتها للمخلوق، فيقول: لا يلزم هذا الأمر. لماذا لا يلزم؟ يقول: أنت تثبت لله ذاتا، تثبت لله ذات ولا ما تثبت لله ذات؟ يقول: نعم. تثبت لله وجود ولا ما تثبت له وجود؟ يقول: نعم. طيب، والمخلوق له ذات وله وجود؟ قال: لا، المخلوق يختلف. قلنا: إذن الأمر والقول في الذات، عفوا، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك أثبت لله ذاتا ووجودا وحياة تختلف عن ذات المخلوق وحياة المخلوق ووجود المخلوق، فإذن إثباتك للصفات كذلك إثبات يليق بجلال الله، وهنا إثبات يليق بنقص الإنسان. يقولون: الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. يعني المثبت للصفات ما قال كلام وتركه هكذا، أو سمع، أو قال بصر من دون إضافة، لا، قال: سمع الله، حياة الله، بصر الله، واضح؟ أضافها. فالإضافة تقتضي التخصيص، حينما أضفناها خصصت بالله عز وجل، فاقتضت أن تكون ماذا؟ كاملة، لائقة بالله عز وجل وجلاله وكماله. لكن حينما تضاف الصفة إلى المخلوق فتليق بنقصه وعجزه وما يستحقه المخلوق. فإذن الإضافة تقتضي التخصيص. قال له: أنت تثبت هذه الصفات، يلزم من إثباتك لها مشابهة المخلوقين؟ قال: لا، ما يلزم، وليس هذا بلازم، وليس هو قولي، لا أقول بالتشبيه. طيب، كيف إذن تثبت؟ قال: أنت تثبت لله ذات والمخلوق له ذات، فإذن في هذه الحالة هل ذات الله كذات المخلوق؟ قال: لا. طيب، فإذن في الصفات كذلك، صفات الله ليست كصفات المخلوق. ونحن أيها الإخوة لو تأملنا الآية، يذكر أهل العلم هنا فائدة جميلة في مثل هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقولون إن الله عز وجل اختار هذين الاسمين بالذات، السميع البصير، لماذا؟ لاشتراك كثير من الخلق بهاتين الصفتين، السمع والبصر، واضح؟ فطالما أن كثير من الخلق مشتركين في هاتين الصفتين، ومع ذلك نقول ويقول كذلك المخالف لنا بأن هاتين الصفتين في المخلوقات متفاوتة. سمع الطير ليس كسمع الدابة التي تمشي على الأرض، وبصر النملة ليس كبصر الفيل، واضح، وليس كبصر الجوارح من الطيور، فيختلف ويتفاوت البصر في المخلوقات، ويختلف السمع في هذه المخلوقات، فاختلافها بين المخلوق والخالق من باب أولى. لذلك الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، نفي يراد به إثبات كمال الضد لله عز وجل، ثم أثبت هذين الاسمين بما يتضمنانه من هاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر، ليبين لك أيها المسلم بأنه ليس في إثباتك لأسماء الله وصفاته ولو اشترك في أصل الصفة، ولو كان هناك اشتراك في أصل الصفة لا يلزم من هذا التشبيه، لا يلزم من هذا التشبيه، لأن الإضافة يرحمك الله، لأن الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي التخصيص، لأنك حينما تقول صفة الله ليس كما تقول صفة المخلوق، هنا صفة الله يليق بها الكمال والجلال والعظمة، وصفة المخلوق يليق بها النقص والعجز الذي يناسبه، واضح؟ إذن هذا الأمر الثاني. قال وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. في الأول قيل له هذا يلزم من قولك، قال نعم أنا التزمت به فهو قول له. في الثاني قيل له هذا لازم قولك فقال لا، لا ألتزم به فليس بقول له. تبقى الحالة الثالثة وهي،
وقال رحمه الله وحكم الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
نعم، هنا قال الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل. لماذا المسكوت عنه؟ يعني لا يمكن أن ننسبها إليه. لماذا؟ قال لأنه يحتمل أن لو ذكرنا له هذا القول قلنا أن قولك كذا يلزم منه كذا، يحتمل منه أن يلتزم به، يحتمل منه أن يلتزم به فيكون كالحال الأولى، ويحتمل كذلك أن يمنع التلازم، قال لا أنا ما ألتزم بهذا ولم أقصد هذا القول، فهنا يكون كالحال الثانية. ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع، سيبين سبب مثلا الرجوع هنا المؤلف رحمه الله تعالى، فيرجع يقول يعني يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، يقال له أنت قلت كذا ويلزم من قولك كذا، يرجع ويستغفر ويتوب ويقول ما قصدت هذا. فإذا يقول المؤلف يعني في مثل هذه الحالة ولورودي تفضل كملها شيخ،
ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
نعم، قال ولورود هذين الاحتمالين، الآن في الحالة الثالثة يكون اللازم مسكوتا عنه لم يلتزم ولم يمتنع، واضح؟ قال لا يمكن أن ينسب هذا اللازم ويقال إن يلزم من قولك كذا فيكون قولا له. لماذا؟ قال لنا يحتمل كما قلنا أن يذكر له فيلتزم به، أو يذكر له فيمتنع عنه، أو يذكر له فيرجع ويتوب من هذا اللازم الذي أو القول الباطل الذي لزم من كلامه. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، وذكر ثلاث حالات. لماذا قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول؟ لأن الأولى لازم القول قول، الأولى التزم به، الحالة الأولى التزم به فلازم القول قول، هذه انتهينا منها. لكن الثانية والثالثة هل لازم القول قول؟ ها هنا لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. قال طيب لو قال قائل إذا كان هذا اللازم إذا كان هذا لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، هذا هو الأصل. قال هذا هو الأصل، قال قولا فيلزم منه كذا مع قرب التلازم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قلنا هذا مدفوع. لماذا؟ الإنسان قد يغفل، قد يسهو، قد يكون في مجال المناظرة فيضيق عليه فيقول بقول ولا ينتبه أن قوله يلزم منه هذا اللازم الباطل، واضح؟ فقد ينغلق فكره ولا ينتبه إلى أن قوله هذا يلزم منه كذا وكذا، واضح؟ فهل يكون هذا اللازم قولا له؟ لا، ما يكون قولا له. طيب ما الواجب؟ الواجب نصحه وبيان هذا اللازم الباطل من كلامه، فإن رجع وتابه فالحمد لله، وإن التزم به فهو قول له، وإن امتنع فهو كالحال يعني الثانية الذي ذكرنا أنه امتنع وما صار مسكوتا عن هذا اللازم. فإذا في مثل هذه الحال الثالثة إذا كان مسكوتا عنه يقال هل لازم هذا القول يلزم منه كذا وكذا من قوله؟ يقال لا يلزم منه. لماذا؟ لهذه الاحتمالات، إما أن يكون لازما لقوله فيلتزم به فيكون مثل الحالة الأولى، هنا سكوت الآن لا ينسب لساكت قول كما يقولون، أو أنه يمتنع فيلحق بالحالة الثانية، أو أنه يبين له اللازم الذي أخذ من كلامه فيكون ذلك بسبب انغلاق فكره أو سهوه أو غفلته أو نسيانه فلا ينتبه لهذا اللازم فيرجع ويتوب من هذا الكلام الذي لزم منه لازم باطل. واضح هذا الأمر يا أخوة؟ واضح. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من يعني خلال تطبيقه لهذه القاعدة، وهي قاعدة التلازم. قاعدة ماذا؟ التلازم. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا القاعدة هي أن أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله وعلى صفاته، إذا أخذنا من الاسم فقلنا يدل على اسم الله وعلى صفة الله وعلى ذاته دلالة مطابقة، وعلى أحدهما دلالة تضمن، وعلى معنى خارج اللفظ يكون دلالة ماذا؟ دلالة التزام. طيب نقرأ القاعدة الخامسة، هي قاعدة قصيرة.
وقال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمي به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
طيب، القاعدة الخامسة، قال: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية، أي يقف فيها المسلم على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نجاوز القرآن والحديث، لا نجاوز القرآن والحديث. فإذا أسماء الله توقيفية، أي يجب الوقوف فيها على ما جاء في شرع الله عز وجل. إذن ما ضابط الاسم؟ سبقا بيناه، ضابط الاسم هو الذي قلنا جاء في النص ويدعى الله به، نعم، وأن يدل على معنى كاملا في نفسه، واضح؟ فإذن هذا الذي جاء في شرع الله عز وجل، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على هذا. لكن كذلك هنا لابد أن نشير إلى أحكام يأخذها أهل العلم من هذه القاعدة. ما هي الأحكام التي يأخذونها من هذه القاعدة؟ أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ذكرناها في الدروس السابقة، قلنا ثلاثة أحكام. الأول: أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه. الثاني: ألا ننفي عن الله عز وجل ما سمى به نفسه، واضح؟ الثالث: قالوا ألا نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، يعني نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه كما جاء في القرآن والسنة، ولا نسميه بأسماء لم يأتي في الشرع دليل عليها ولم يسمي الله عز وجل بها نفسه، واضح؟ والثالثة كذلك: لا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه عز وجل. إذن هذه أحكام يجب أن يعني تدرك وتفهم في تحت هذه القاعدة. ابن القيم رحمه الله تعالى كعادته له كلام جميل في هذه المسائل وفي هذه الأبواب، ونحن بين الفينة والأخرى نذكر لكم شيء من هذه العبارات اللطيفة الجميلة التي يعني نبه عليها، لا سيما في كتابه بدائع الفوائد. وفي الحقيقة بدائع الفوائد ذكر فيها قواعد عظيمة جدا في أسماء الله عز وجل وصفاته، ذكر قواعد كثيرة جدا من مثل هذه القواعد التي ندرسها ونأخذها، فيحسن بالشخص أن يعني يقرأها ويمر عليها، فهي كلمات نفيسة جدا في هذا الباب بخصوصه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها، أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. انتبه لهذا، لا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. مثال عليه: سمى الله عز وجل نفسه، طبعا ذكر كلاما من ضمن كلامه، سمى الله عز وجل نفسه البر الرحيم الودود، ولم يسمي نفسه الرفيق والشفوق ونحوها، واضح؟ ومعناها، لكن هذا للتفسير والتقريب والتفهيم، وإلا فأسماء الله أحسن الأسماء. طيب، كذلك سمى نفسه الله عز وجل العلي العظيم، ولم يسمي نفسه الرفيع الشريف، واضح؟ كذلك سمى الله عز وجل نفسه الكريم، ولم يسمي نفسه السخي، مع أن الكرم هو بمعنى السخاء، واضح؟ لكن لما كان اسم الله عز وجل كاملا ودالا على كمال لم يسمى الله عز وجل نفسه بالسخي، وإنما سمى نفسه بالكريم، كذلك سمى نفسه الخالق البارئ المصور، ولم يسمى نفسه الفاعل الصانع المشكل، واضح؟ فإذن أسماء الله عز وجل هي أحسن الأسماء، وإذا فسرت فليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب وماذا؟ والتفهيم، بل هي على سبيل التقريب والتفهيم. طيب، ما الأدلة على أن أسماء الله عز وجل توقيفية؟ ما الأدلة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الأول قول الله عز وجل، أو عفوا قبلها قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. العقل عند أهل السنة يقولون كالبصر، يبصر بهاتين العينين، الإنسان يبصر بهاتين العينين لكنه له حدود ينتهي عندها ويقف البصر عندها، هكذا العقل، للإنسان عقل يدرك به لكن عقله له حدود يقف عندها. في هذا يتوسط أهل السنة في هذه المسألة بين من أعطى العقل كل شيء وأعطاه كل الصلاحيات كما يقولون، فالعقل عندهم مقدم على النقل كما تقول المعتزلة، ولو قلت قال الله وقال رسوله يقول قال عقلي مقدم على قال الله وقال رسوله والعياذ بالله، فهذا لا شك ضلال مبين. وطائفة أخرى ألغت العقل تماما، ألغت العقل تماما، أصحاب الطرق ألغوا العقل تماما وقالوا كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، حتى لو رأيت شيخك أكرمكم الله على معصية وعلى كبيرة من كبائر الذنوب فقل لا، هذا من عدم بصري، وكلامهم في هذا يضحك الثكالى. فلا نقول بقول هؤلاء الذين يلغون العقل تماما، ولا نقول بقول هؤلاء الذين يعطون العقل أكثر مما يستحقه، بل نقول العقل كالبصر له حدود ينتهي عندها ويقف عندها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روحك هذه التي بين جنبيك لو سألك أي شخص وقال لك صفها لي تقول الله أعلم، لو كابر مكابر وتفلسف متفلسف وقال صفتها كذا وكذا يقال له كيف عرفت ذلك؟ لأن الإخبار لابد أن يكون شخص قد شاهد هذا الشيء أو أخبر عنه أو رأى مثيله، واضح؟ فلما لم يحصل شيء من هذا فكيف يدرك العقل شيئا لم يره بعينيه ولم يخبر عنه ولم يرى مثيله وشبيهه؟ فإذا العقل لا مجال له في الأمور الغيبية، لا مجال له في الأمور الغيبية، ومن أدخل عقله في الغيبيات ضل وزل. فالعقل مجاله محدود ولا مجال له في الغيبيات. ما الدليل على أن أسماء الله عز وجل توقيفية؟ قال لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليس لك علم إلا بما أخبرك به الله عز وجل وأخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن يجب على المسلم في هذا أن يلتزم بما أخبره به الله عز وجل وأخبره به نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الأول. قال وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر هنا إلى ترتيب المحرمات، رتبها الباري سبحانه وتعالى من الأخف ثم الأشد ثم الأشد. فالمحرمات التي حرمها الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أعلى منها وأعظم منها الإثم والبغي بغير الحق، أعظم منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم منها كلها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو أساس الفساد وأساس الشر، القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم. فإذا تكلم العقل وأثبت اسما لله عز وجل أو وصفا لله عز وجل لم يسمي به نفسه في كتابه ولا في لسان رسوله، كان قد قال على الله قولا بغير علم. كذلك من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن أسماء الله عز وجل توقيفية قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كذلك قال الله عز وجل الآية التي مرت معنا وتكررت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في ثلاثة مواضع لله الأسماء، قلنا هنا عهدية، الأسماء المعهودة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أنها توقيفية، الأسماء المعهودة التي ثبتت في الكتاب والسنة الحسنى. طيب وكيف يدرك العقل غاية الحسن وكمال الحسن اللائق بالله عز وجل وهو غيب؟ فإذن هذا كذلك مما يدل على أنها توقيفية. قال كذلك وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما هو الإلحاد في أسماء الله؟ أن يسمى بما لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. كذلك من هذه الأدلة التي دلت على أن أسماء الله عز وجل توقيفية قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى على تفسيرين، إن قلنا سبح اسم ربك بمعنى سبح ربك ونزهه سبحانه وتعالى، هذا يعني هذا قول، القول الثاني الذي نريده في هذا المعنى سبح اسم ربك الأعلى تسبيح للاسم ألا تسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون تسبيح الاسم لله عز وجل. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقوله المسلم في الهم والغم، يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك، هنا موضع الشاهد، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سمى به نفسه. فإذا أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. هنا فائدة كذلك يذكرها أهل العلم، قالوا ليس معنى كونها توقيفية أن يرد النص بصورتها نفسها مثل العليم الحكيم السميع، ليس معنى كونها توقيفية أن يرد النص بصورتها هذه، كما قال يعني ابن حزم، وذكرنا أن ابن حزم مذهبه في هذا مذهب المعتزلة، لأنه يرى جمود الاسم وعدم كونه ماذا مشتقا كما يقول أهل السنة. يقول أهل العلم ليس معنى كونها توقيفية أن يرد النص بصورتها مثل العليم والحكيم والسميع إلى آخر الأسماء، بل قد يأخذ العلماء ويشتقون من صفاته اسما، يشتقون من صفاته اسما مثل الهادي، يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، قالوا كذلك من أثبت مثلا اسم الله عز وجل الباقي، قالوا ويبقى وجه ربك. فإذا ليس معنى كونها توقيفية أن تأتي بهذه الصورة بصورة الاسم فقط، بل قد تشتق من ماذا؟ وتؤخذ من صفات الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافا لمن قال بخلاف هذا القول كابن حزم الذي قال لابد أن يكون بصورة الاسم في النص، وهو ممن يقول بقول المعتزلة في هذا الباب. لذلك ابن حزم يعني لما جاء ليعد الأسماء، ليعد أسماء الله عز وجل، ما استطاع أن يصل إلا إلى 84 اسما، لأن ما يمكن أن يعني أن ينطبق قوله هذا إلا على 84 اسم فقط. وكما سيأتي معنا أن لله عز وجل 99 اسما كما جاء في الحديث الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الشاهد من هذا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يثبتون لله عز وجل أسماء أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يتجاوزون القرآن والحديث. في مسألة إثبات الأسماء هناك من يعني ضيق كما رأينا من قول ابن حزم، هناك من وسع، واضح، وسع هذا الباب حتى إنهم سموا الله عز وجل بالشيء والموجود والمذكور، قالوا هذه كلها أسماء لله، وهذا طبعا لا شك أنه لم يرد بها في النص. أما أهل السنة فتوسطوا في هذا، توسطوا في هذا الباب فأثبتوا لله عز وجل أسماء جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا الله عز وجل بالاسم كما يقول الاسم المطلق العليم السميع البصير، وسموه بالاسم المضاف كأرحم الراحمين، واضح، المضاف، وكذلك بالاسم المشتق الذي مر معنا مثل الهادي الباقي، فهذه إذن مشتقة من قول الله عز وجل، أو الإله مشتقة من قوله عز وجل وإلهكم إله واحد يهدي من يشاء ويبقى وجه ربك، فهذه تؤخذ منها هذه الأسماء. والضابط في هذا كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بأنه لا بد أن يرد النص، أن يرد في النص وأن يدل على مدح وثناء في ذاته، يرد في النص ويدل على مدح وثناء في ذاته. طبعا قد يسأل سائل ويقول ما الذي يترتب وما هي خطورة إثبات ما لم يعني يثبته الله عز وجل لنفسه، أو بعبارة أخرى ما هي الخطورة إن قلنا إن أسماء الله عز وجل ليست توقيفية، ليست توقيفية بل تؤخذ حتى من اللغة. أقول لكم أذكر هذه القصة التي يذكرها أهل العلم في مثل هذا الموضع، يذكرون عن الجبائي وهو من معتزلة البصرة. المعتزلة طبعا في فرق بينهم، معتزلة البصرة غير ومعتزلة بغداد غير، طيب وهذا مجالها آخر، لكن على كل حال معتزلة البصرة يقولوا إن أسماء الله لا يجب فيها أن تكون توقيفية. هم طبعا يثبتون الأسماء من غير معاني كما مر معنا، من غير معاني، وأن أسماء الله لا يجب أن تكون توقيفية، بل حتى لو دلت اللغة عليها نقول بها. جاء رجل إلى أبي علي الجبائي قال له هل يسمى الله عز وجل، هل يسمى عاقلا؟ قال لا، ما يسمى عاقلا. لماذا؟ قال لأن العاقل مأخوذ ومشتق من العقل وهو المنع، فلا يسمى الله، ومحال على الله هذا الشيء لأنه يرجع إلى اللغة وإلى الأمور العقلية. فقيل له يلزم من كلامك هذا أنك لا تسمي الله حكيما، لا تقول أن اسم الحكيم لله عز وجل ثابت لله. قال لماذا؟ استغرب هذا الجبائي المعتزلي، قال لماذا؟ قال لأن الحكيم بمعنى المانع، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه، أحكموا سفهاءكم أي منعوهم. يلزم من قولك إن هذا يدل، هذا هنا الحكيم بمعنى المانع وهو كما أنت قلت محال على الله. فتعجب أبو علي الجبائي قال طيب أنت كيف تثبتها؟ قال أنا أثبتها لأن الشرع قد أثبتها، ولا أثبت أثبت الحكيم لأن الشرع قد أثبت اسم الله عز وجل الحكيم، ولا أثبت العاقل اسم العاقل لأن الشرع ما أثبته. فمأخذ الأسماء عندي الشرع، وليس كما أخذ الأسماء عندك أنت اللغة والعقل. فإذا يظهر لك من هذا خطورة هذا الأمر، وهو أن من توسع في هذا وأعطى لعقله المجال لتسمية الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه، سيسمي الله عز وجل بأسماء من عقله، ويدخل فيها العقل الذي قلنا لا مجال للعقل في هذه الأمور الغيبية، فهذه غيبيات لا نقول فيها إلا بما جاء في القرآن والسنة. نكتفي بهذا القدر، وننظر في بعض الأسئلة، سامحوني بعض الأسئلة سنأخذها، وإن شاء الله لأن فيه سؤال أيضا في الدرس السابق كان بودي أن نتكلم عنه، لكن ما في إشكال إن شاء الله نقرأ بعض الأسئلة، وإن شاء الله بعض الأسئلة الأخرى نتركها للدرس القادم إن شاء الله. قال ألا يشكل ما نقل عن الإمام أحمد أنه فعل يقول يا دليل الحيارة، يا دليل الحيارة طبعا هذا قد تدخل أولا من باب الإخبار، ثم كما قلنا القاعدة ماضية في هذا، فلا يثبت لله إلا بما يعني ثبت في القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. طيب إذا قلنا أن الأسماء تشتق من الصفات ما هو ضابط حتى يضبط هذا الباب، وإلا دخل الغاضب الراضي النازل. لا قلنا يعني أن تدل على كمال في ذاتها، الأمثل الغاضب النازل المتكلم، ذكرنا هذا في أول درس، بأن هذه تحتمل ماذا؟ تحتمل نقص، وتحتمل ماذا يعني، وتقدر، قد يقدر مثلا المتكلم قلنا قد يتكلم بكلام طيب وكلام سيء، فلا يمكن أن يسمى الله عز وجل بمثل هذه الأسماء لأنها لا تحتمل، أو عفوا لأنها تحتمل نقصا في بعض أوجهها. طبعا بالنسبة للمتون إن شاء الله هذا سيأتي إن شاء الله. هل ينسب إلى التناقض إن كان اللازم أنها، هذا ما فهمت السؤال. قال هنا أجد صعوبة في حفظ نهاية الآيات مثل السميع العليم الغفور الرحيم، فكيف أضبط هذا؟ هذه المسائل أولا يعني نقول في بداية الأمر يعني لابد من المعرفة أو من حفظ هذه الآيات كما جاءت يعني وكما أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. الأمر الثاني لابد أن يتأمل المسلم في معاني هذه الآيات التي يحفظها. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقولون كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم معانيهن ونحفظهن ونعمل بهن، فبذلك جمعوا بين الحفظ وبين العلم والعمل. فهذا يعني مما يعينك، ولا شك القراءة في تفاسير هذه الآيات وبعض التفاسير المختصرة كتفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، تفسير مختصر يفيد المسلم في هذا الباب، وهو يعني تفسير لطيف وكلماته مختصرة. حكم أسماء الجليل أو الجميل لغير الله. بالنسبة لهذه الأمور يعني هذه الأسماء مثلا يقال العزيز أو الجليل أو الجميل، هذه ما في إشكال فيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه وقالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، هل العزيز كالعزيز؟ لا، قلنا الاشتراك في أصل المعنى لا يدل على الاشتراك في كامل المعنى، فالإنسان له من العزة أو له من الجمال أو له مثلا من هذه الأشياء ما يناسب نقصه وعجزه، والله عز وجل له من العزة والكمال والجمال ما يناسب كماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، فلا يعني يمنع هذا، وليس يعني بأمر يقع فيه التشبيه أو كذا، لا ما يمكن أن يقع التشبيه في هذا، لأن الله عز وجل أطلق هذا الاسم وذكره في كتابه وأطلق على بعض البشر. لكن هناك لا شك أن هناك من الأسماء ما لا يجوز إلا لله عز وجل، مثل الله، الإله، الرب قد تطلق على السيد، على السيد، نعم، الرحمن، هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل، نعم، وتختص بالله سبحانه وتعالى. لا، من الأسماء، لا، هنا لا، قد يكون فيها ما يجوز أنه يطلق على البشر، لكن أقصد في بعض الأسماء، الله، الإله، الرحمن، هذه لا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل. أما بعض الأسماء مثلا الرؤوف أو العزيز، هذه قد تطلق على المخلوق، وهي تناسب حال هذا المخلوق وحال نقصه وعجزه. تفضل شيخ.
الآن على القول اللي ذكرته في النهاية أنه أخذت بعض الأسماء من بعض،
نعم، أي.
في قاعدة ثانية
ولا؟ لا، هو هذه لأجل هذا حصل خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة بالذات، لأنها تدور يعني في مدار الكتاب والسنة، قد، نعم، قد يخالف بعض أهل العلم، سيأتي إن شاء الله معنا في ذكر الأسماء، سيأتي معنا، لأن بعض الأسماء مثلا دلت عليها في النصوص وكذا، لكن هل يقول جميع أهل العلم بإثباتها؟ واضح؟ هل جميع أهل العلم مثلا يقولون بها؟ هنا، نعم، هي جاءت في النصوص الشرعية. هذا إن شاء الله نتحدث عنها بإذن الله في الدرس القادم في مسألة عد الأسماء والحديث الذي جاء فيه بإذن الله. وإلا فلا بد أن يحصل اختلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا يرى أنه يشتق من هذه الصفة، يشتق، وذاك يقول لا، ما يمكن أن نأخذ من هذه الصفة، نأخذ منها اسم. نرجع إلى القاعدة الأساسية، وهي أن باب الأسماء أضيق، باب الأسماء أضيق من باب ماذا؟ باب الصفات. نثبتها كصفة، لكن هل تثبت اسم أو لا تثبت اسم، هذا أمر آخر. نعم، هذا هو يعني قد يحصل فيه شيء من هذه الأمور. لذلك يعني قلت لكم أن بعض أهل العلم توسع فيها، يعني كابن العربي رحمه الله تعالى توسع في هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال، ذكر أن هذا توسع، والقول الوسط هو أن يعني تثبت هذه الأسماء كما ذكرنا، لا نتجاوز القرآن والحديث، قد تشتق من الأسماء، من هذه الأسماء كالأسماء المضافة، أو قد تشتق من هذه.
هذا السبب الخلاف في عدد الأسماء،
نعم، هذا الذي جعلهم يختلفون في عد هذه الأسماء، لكن ليس كابن حزم. ابن حزم الخلاف معه آخر في أصل المسألة، الخلاف مع ابن حزم لأنه يخالف في أصل المسألة، وهو القول بقول المعتزلة، وأن أسماء الله جامدة ليست مشتقة. هؤلاء يقولون بالاشتقاق، واضح، يقولون بالاشتقاق، لكن قد يخالفون في هذا الاشتقاق، هل هو جائز أو لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب لك. السؤال هذا فقط إذا يعني تكررت، لو تعيدون إن شاء الله الدرس القادم، لأني ما فهمته. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.